الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركا علينا وعليكم، بأن نستفيد علما وأن نفيد في دين الله تبارك وتعالى، مع حضور مشايخنا الكرام، شيخنا الشيخ فلاح بن إسماعيل بن دكار حفظه الله ورعاه ونفع به الإسلام والمسلمين، وشيخنا وأخينا الدكتور محمد الحجيري، محمد بن بخيت الحجيري، وفقه الله وسدده ونفع به الأستاذ في جامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ونشكر له تجشمه على السفر ومجيئه إلى إخواني في دولة الكويت ليلتقي بكم. ونحن جدا مسرورون بوجود مشايخنا وإخواننا الذين هم من دعاة الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة، حيث يزوروننا، وزياراتهم هذه تنشطنا جميعا وتذكرنا جميعا، وهي من المزاورة في الله، وهي من باب وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وعنوان محاضرته قواعد في العبادة، فليتفضل الشيخ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي ضيفنا الكريم، مشكورا مأجورا. نعم.
أبو شيخ أنا يبدأ.
لا أبدا. لا لا أبدا. والله أنا تعبان. والله تعبان.
ولو شيء.
لا
ولو شيء يسير.
الآن من درس.
ولو شيء.
تغيب.
ولو شيء يسير.
وخلفوني بدل درس الشيخ.
ولو شيء يسير الشيخ. ولو شيء يسير. نستفيد جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به ويسر ووفق، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، ونشكر الشيخ وإخوانه المشايخ جميعا حيث يتواصلون معنا ويزورون إخوانهم بين الفترة والأخرى، وهذه والله مما تسعدنا كثيرا. وهذا مثل ما نقوله دائما لمشايخنا، هذا زرعكم فواصلوه. ونحمد الله تبارك وتعالى على يعني حسن توفيقه، ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله مثل هذه الزيارات والتواصل من إخواننا المشايخ في المدينة وفي المملكة عموما. والكلمة طبعا للشيخ لا شك، لكن أنا لي تعقيب على كلمة قالها الشيخ أبو صلاح. يقول نفع به الإسلام، يقولون هذه لا تقولها، ها؟ أو عز الله به يعني الإسلام والمسلمين. المسلمين نعم، لكن الإسلام لا. الإسلام هو، ها؟ هو الأصل ولا شك. نعم، بارك الله فيكم، الله يوفقنا وإياكم. أترك المجال للشيخ، ونسأل الله عز وجل أن ييسر له ويوفقه.
لا مو قلت أعزم،
خلص يا ما أقول شيء، أنا ما أقول شيء.
لا عز المجال للشيخ. نعم، دعاء. نعم، لكن أنت قلت عني ما أدري شنو هو. إلا كيف
نفع الله به الإسلام.
أسد السنة.
آه نفع الله به الإسلام. لا لا،
الله يبارك فيك.
فعبد المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلله الحمد، هذه البلاد فيها علماؤها ومشايخها، وفيها من طلاب العلم من له قدم صدق، وأسأل الله عز وجل أن يزيد في علمهم وأن يبارك في عملهم وفي عمرهم. والحقيقة يعني إني لا أستحي وأذوب خجلا أن أتكلم بين يدي مشايخي، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بتوجيهاتهم. وما أقوله من كلام هو عرض أعرضه كأنني أعرضه على مشايخي، فمن وجد فيه نقدا، من وجد فيه يعني سهوا أو شيئا فليصوب. فالعلم ليس لأحد، وإنما هو حق يتبع وخطأ يرد ويبين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المجالس وأن يجعلها مجالس خير وأن يعطينا خيرها وأن يرزقنا حسن القول والعمل. الحقيقة يا عباد الله ويا إخوة، العبادة لها شأن عظيم، وقد أمر الله عز وجل عباده بأن يسارعوا في الخيرات. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه هي الحقيقة التي من أجلها وجد الناس، وجد الناس لأجل أن يبتلوا في أعمالهم ولأجل أن يسارعوا في الخيرات ويعبدوا الله عز وجل. لكن مع الأسف فإن كثيرا من الناس غفل عن هذه الحقيقة واتبع أو عمل بشيء لم يخلق من أجله، اشتغل بأمر الدنيا وترك أمر الآخرة الذي من أجله خلق. وهذا الدين ولله الحمد دين شامل ليس مقصورا على شيء، ولك أن تعمل في أمر دنياك كما تشاء مما يصلحها، لكن الهدف من العمل هو لأجل الآخرة، فاجعل لدنياك من آخرتك نصيب، فاجتهد في طاعة الله عز وجل، وما تعمل من عمل فاجعله في مصلحة الدار الآخرة وليس في مصلحة الدنيا فقط. العبادة رغب الله عز وجل فيها وأمر بها، أمر الله عز وجل الناس كلهم على اختلاف مكانتهم ومنزلتهم، أمرهم الله عز وجل بالعبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المرسلين بما أمر به النبيين أو بما أمر به المؤمنين. فالكل مأمور بعبادة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه العبادة لها فضل عظيم، لكن ليس كل أحد يحصل على هذا الفضل، وإنما الذي يحصل عليه من جاء بهذه العبادة على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن العبادة لها قواعد، ويجب أن تتذكر فيها مهمات حتى تكون هذه العبادة عبادة صحيحة مقبولة، أو تكون أعظم أجرا. القاعدة الأولى أو الأمر المهم الأول، وأريد أن أختصر في الكلام لأن القواعد أو المهمات كثيرة، وحتى يكون هناك مجال لأن يضيف إخواني ما شاءوا أن يضيفوا. أولا العبادة، ما هو تعريف العبادة؟ الأمر هذا قد يختلط على بعض الناس فيشرك ما ليس بعبادة فيجعله عبادة. والعبادة في تعريفها عرفت بأمرين: الأمر الأول هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله عز وجل. إذن كل ما يحبه الله هذا عبادة، يعني الأمور العادية أو الاعتيادية كالنوم والشرب والطعام هذا لا يسمى عبادة، لأنه لم يأتي أن الله عز وجل يحب منك أن تشرب أو أن تأكل أو أن تنام، لكن الله عز وجل يحب منك أن تصلي أن تقرأ القرآن. فما أحبه الله هذا هو العبادة، ما أحبه الله عز وجل هذا هو العبادة، سواء كان قولا تقوله بلسانك أو تقوله بقلبك، لأن القلوب لها أعمال، أو عملا سواء كان عملا ظاهرا أو عملا باطنا، سواء كان بأعمال الجوارح أو بأعمال القلوب. فالعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كيف نعرف أن هذا العمل عبادة إذا كان هذا مما يحبه الله ويرضاه؟ كيف نعرف أنه عبادة؟ تعرفه بأنه عبادة بأمور: الأمر الأول أن يرتب على هذا العمل ثواب، فإذا رتب على هذا العمل ثواب دل هذا على أنه عبادة بالعبادات. فمثلا الوضوء هل هو عبادة أو ليس بعبادة؟ الوضوء عبادة، الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن له فضلا، ففيه مغفرة للذنوب، فإن المسلم إذا توضأ فغسل وجهه تناثرت ذنوبه من وجهه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يده وإذا مسح رأسه وإذا غسل رجله فهي مكفرات للذنوب، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء من الإيمان، فقال الطهور شطر الإيمان، يعني الطهارة هي شطر وجزء من الإيمان، إذن هذا يدل على أن هذا العمل من العبادات. هذا نستفيد منه فوائد، يعني مثلا وقع خلاف بين الجمهور والحنفية فقالوا بأن الوضوء ليس عبادة وإنما هو وسيلة للعبادة، يعني لا يحتاج إلى نية، إذا كان ليس بعبادة لا يحتاج إلى نية، لو أنك غسلت يدك ووجهك ومسحت رأسك لأجل النظافة فوضوءك صحيح، لكن الجمهور يقول لا، بما أنه عبادة إذن يحتاج إلى نية. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب استدل بهذه القضية على عدم جواز النذر لغير الله، قال في كتاب التوحيد مثلا، قال من الشرك، باب من الشرك النذر لغير الله. طيب هل جاء في الحديث أو في النصوص من نذر لغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك؟ ليس عندنا أدلة بهذا الأمر، لكن الشيخ رحمه الله بين أن هذا الأمر عبادة، يعني القضية مركبة من أمرين، تثبت أنه عبادة وتثبت أنه من نفى أو من صرف شيئا من عبادة لغير الله فقد أشرك. فجاء في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، إذن النذر واجب أمر الله به، ونحن قلنا بأن العبادة هي كل ما أمر الله به، كل ما أمر الله به فهو عبادة، فأثبت أن هذا عبادة، وإذا كان عبادة فإن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن كوننا نثبت أن هذا الأمر عبادة هذا أمر مهم. قالوا بأن الدعاء كوننا ندعو الصالحين هذا ليس بعبادة، نحن فقط ننادي الصالحين ونقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا، يستغيثون بهؤلاء الصالحين، هذا ليس بعبادة، كما ذكر هذه الشبهة شيخ الإسلام في كشف الشبهات. فبين الشيخ أن الدعاء عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة وأمر به، فقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذن هو مأمور به، إذن هو عبادة. فعلى كل حال العبادة هي كل ما أمر الله به، وكيف نعرف هذا؟ نعرفه بالأمر كونه يأمر الله به، نعرفه بترتيب الثواب، بوصف الإيمان لمن فعل هذا، بوصف الكفر أو النفاق أو العقوبة، ترتيب العقوبة على ترك هذا الشيء، هذا كله يدل على أنه عبادة. التعريف الثاني ما هو؟ التعريف الثاني للعبادة هي غاية الذل والخضوع مع غاية المحبة. العبادة غاية الذل والخضوع مع غاية المحبة للمعبود وهو الله تبارك وتعالى. فكوني أتعبد إلى الله عز وجل، كوني أصلي، هذا لأنني خاضع لله عز وجل، ذليل لأن الله عز وجل أمرني به وهو الله تبارك وتعالى المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وأيضا الذي جعلني أعبد الله ومحبتي لله تبارك وتعالى. فإذا غاية الذل والخضوع مع غاية المحبة هي حقيقة العبادة، هي حقيقة العبادة. ولذلك من عبد الله عز وجل وهو مستكبر فهذه عبادته ليست عبادة. كم من الناس، أو نقول هناك من الناس من يعبد الله عز وجل لأنه مكره على هذه العبادة، كالمنافقين جعلهم الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار، لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيه هذا الأمر وهو الذل والخضوع مع المحبة لله عز وجل. طيب ما الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني؟ ما الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني؟ واحد، أيوه تفضل.
العبادة التعريف الأول والاصطلاح الشرعي، التعريف الثاني هو في اللغة هو عبد الأرض أيضا لها صلاح.
طيب ها أيوة شيء
الأول عام والثاني خاص
جيد ها عايشة
الأول الله يحب العبادة التي يحب الله عز وجل، الثاني يكون العبد فعل الذي يحب.
يعني أنت تحوم حول الحمى توشك أن تقع فيه عايشة
هو يعني تكمل الفكرة الشيخ
أيوة
التعريف الأول متعلق بأعمال الله عز وجل
بأعمال الله
نعم والتعريف الثاني متعلق بأعمال المخلوق
يعني طيب التعريف الأول وهو كل ما يحبه الله ويرضاه هي الأعمال الشرعية المشروعة الأعمال كالصلاة والصيام والحج وغير قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. التعريف الثاني يتعلق بك أنت يعني كيفية أدائك لهذا الأمر أؤديه بكمال الذل والخضوع مع كمال المحبة.
شباب تقدموا.
فالتعريف الأول والتعريف الثاني ليس بينهما اختلاف لكن لكل واحد وجهة ولكل واحد متعلق. فإذا قيل ما هي العبادة فتقول العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال كالصلاة والصوم والحج والزكاة. وإذا قلت كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة يعني كيف أؤدي أنا هذه العبادة أؤديها بكمال ذل وكمال خضوع. طيب العبادة متى تكون صحيحة؟ لا بد فيها من كم شرط؟ ها؟ شرطان أو ثلاثة أو أربعة؟ العبادة لها كم شرط حتى تكون صحيحة؟
شرطان.
ها؟ لها شرطان أو ثلاثة؟
شرطين.
من يزيد؟ طيب العبادة لها ثلاثة شروط حتى تكون صحيحة. الشرط الأول أن تكون إيش؟ بإخلاص. والثاني أن تكون بمتابعة. والشرط الثالث وهو مهم جدا وهو أن تكون العبادة صادرة من مؤمن، لأن الكافر الكفار هل لهم أعمال صالحة ولا ما لهم أعمال صالحة؟ لهم أعمال صالحة ويتقربون بها إلى الله عز وجل وهي أعمال مشروعة، لكنهم لما كانت أعمالهم مبنية على الكفر بالله عز وجل فإنه لا يقبل الله عز وجل من كافر يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ هباء منثورا. فلا بد من شرط الإيمان. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيش؟ وهو مؤمن. لا بد من شرط الإيمان، لا بد من شرط الإيمان وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن أنا ما أحب أن أطيل يعني في هذا الكثير حتى نأخذ أكبر قدر ممكن من القواعد. إذن العبادة تصح بكم شرط؟ تصح بثلاثة شروط: الإيمان، ثم الإخلاص، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نتحقق من المتابعة؟ كيف نتحقق من المتابعة؟ يعني كيف نعرف أن هذا العمل تابعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي العبادات توقيفية، لكن كيف نعرف أن هذه العبادة موافقة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟
يثبت بدليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا أو
طيب جيد، أنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذكر، قال مثل يذكر ربه والذي يذكر ربه كمثل الحي والميت. اجتمعت أنا وأصحابي فقلنا أنت تقول لا إله إلا الله وأنت تقول سبحان الله وهكذا، يعني نوزع الذكر علينا نحن، نحن فعلنا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، هل فعلنا صحيح؟
لا.
طيب كيف؟
حديث
الصحابة
شيخ.
ها؟
لابد من الكيفية اللي
فيه. أيوة. إذن لابد من شروط، لابد من أمور تتحقق حتى نعرف أن هذا العمل وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تكون الكيفية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تكون الكيفية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن يكون إيش؟ العدد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في العدد. يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذكر الله ذكرا كثيرا، إذا قال الله عز وجل اذكر الله ذكرا كثيرا، لك أن تذكر الله عز وجل بأي شيء يمكن أن يخطر على بالك. لكن كونك تحدد عدد تقول مثلا أنا أسبح 1000 تسبيحة، يجوز أو لا يجوز؟ 1000 تسبيحة يجوز؟ لأنه ما ورد النص بهذا. فإذا لابد من لابد أن يكون العدد موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو يكون مطلق نعمل به على إطلاقه. إذن الكيفية والكم والعدد وأيضا الزمان والمكان والجنس، هذه ستة أشياء إذا تحققت يكون هذا العمل وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا اختلف شيء من هذا فأنت يجب أن تراجع وتأتي بالدليل على ما خالفت فيه أو على ما اعتقدت أنه صحيح. لابد أن يكون الكيف ثابت، الكمية ثابتة، العدد يكون ثابت، الجنس يكون ثابت. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر عليه السلام بالأضحية، لو أنك ضحيت بالخيل يجوز؟ ما يجوز أن تضحي بالخيل لأن الجنس ليس مما يضحى به، إنما يضحى ببهيمة الأنعام. لابد أن يكون الزمان والمكان مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسانا أراد في شهر شعبان أن يخصص نوعا من أنواع العبادات نقول له لا يصح من كذلك إلا إذا جاء به الدليل، قال والله في منتصف شعبان ليلة المنتصف من شعبان أنا أصلي في هذه الليلة 1000 ركعة أو 100 ركعة حتى أكون متعبد لله عز وجل على وجه الحقيقة. فنقول بأن هذا العدد وهذا الزمن يحتاج منك إلى توقيف، فإذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وإلا فلا يجوز لك أن تفعل هذا الأمر. إذن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام تتحقق بهذه الأمور الستة. من القواعد المهمة في هذا الباب وهي قاعدة عظيمة ذكرها ابن تيمية رحمه الله، وهي أنه ما أمر به على وجه الإطلاق يفعل على وجه الإطلاق، وتقييده بما لم يرد يخرجه من كونه سنة إلى كونه إيش؟ إلى كونه بدعة. يخرجه من كونه سنة إلى كونه بدعة. وهذا يعني ذكرنا سابقا ما هي التقييدات التي يمكن أن تقيد العمل فتخرجه من كونه سنة إلى كونه بدعة. الأعمال الصالحة يجب أن تكون مبنية على 3 أمور: المحبة لله عز وجل والرجاء والخوف. المحبة والرجاء والخوف. لا يصح أن تعبد الله بخوف فقط، ولا يصح أن تعبد الله بمحبة فقط، ولا يصح أن تعبد الله برجاء فقط، بل لا بد وأن تكون هذه يكون هذا العمل فيه هذه الأمور الثلاثة حتى يكون هذا العمل مقبولا عند الله عز وجل. وهذا هو فعل الأنبياء. قال الله عز وجل في وصف الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيش؟ رغبا ورهبا. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة والرهبة في العمل هذا مما أمر به العابد لله تبارك وتعالى. أيضا من القواعد المهمة أن العمل إذا جاء على صور، العمل إذا جاء على صور فالسنة أن تفعل أو أن تأتي بهذه الصور كلها، وألا تهمل شيئا من هذه الصور، وألا تهمل شيئا من هذه الصور. نعم يجوز لك أن تقتصر على صورة واحدة، يعني مثلا دعاء الاستفتاح جاء بعدة صيغ، فلو أن الإنسان اقتصر على صورة واحدة أو على دعاء واحد وذكر واحد ففعله صحيح. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تأتي بهذه الصيغ، اليوم آتي بهذا في هذه الصلاة، الصلاة التي بعدها أو في اليوم الذي بعده أو بعد فترة أغير فآتي بصيغ أخرى، وهذا فيه خير عظيم. هذا فيه خير عظيم، فيه أنك جئت بكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعت السنة. كونك تأتي بهذه الصيغ اتبعت السنة. فيه أيضا جمع القلوب، فيه أيضا جمع القلوب. فمثلا لو أنك أذنت بأذان عبد الله بن زيد واستدمت الأذان على أذان عبد الله بن زيد، ذهبت عند بعض الحنفية مثلا، بعض الحنفية يرون أذان أبي محذورة، أذان أبي محذورة، وفيه شيء من الاختلاف. كونك أنت تؤذن بهذا وتؤذن بهذا هذا فيه تأليف للقلوب، كأنك تجمع بين القلوب، ففيه خير في هذا الأمر، خير يعني تشعره بأنك لست أنت مجانب وإنما نحن على شيء واحد، كلنا نتبع السنة، كلنا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وجاء عنه هذا. فيقول ابن تيمية رحمه الله إن التنويع في العبادات هذا فيه جمع للقلوب، وأيضا فيه إخراج الشيء من كونه مسنون من كونه مسنون أو من كونه واجب إلى كونه مسنون. يعني بعض الناس يعتقد أنه لا يجوز أن تأتي بغير هذا الذكر أو بغير هذه الصفة، فكونك تأتي بالأذكار كلها أو بالصفات كلها هذا يدل على أن الجميع مسنون وليس شيء منه واجب، وليس شيء منه واجب، وهذا هو ما يقصده الشارع، هذا هو ما يقصده الشارع. أيضا في هذا فائدة عظيمة، وهي أنك إذا عملت بجميع الصفات فأنت قد حفظت هذه السنة، لأن المرء إذا هجر شيئا من السنة أو الناس إذا هجروا شيئا من السنة فإن هذه السنة المهجورة قد تنسى عند الناس، لكن أنت بفعلك هذه الصفات فأنت تنشر هذه السنة وهذه الصفة عند الناس فتكون قد أحييت السنة بين الناس. وأيضا فيه كما ذكرت فيه حفظ للعلم، يعني الآن نحن بكثرة قراءتنا لشيء معين أو فعل لشيء معين نحفظه وننسى غيره، لكن لو أنك يعني جئت بجميع الصور في التشهد، جميع الصور في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جميع الأدعية التي هي دعاء الاستفتاح، جميع الصور التي جاءت في قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل على صفات، أحيانا يصلي ركعتين ركعتين، وأحيانا يصل الثلاث، وأحيانا يصل الخمس، وأحيانا يصل السبع، وأحيانا يصل التسع بسلام واحد. فأنت إذا جئت بهذا فأنت قد أحييت السنة وأنت قد حفظت العلم ولم تقتصر على شيء واحد وتهجر شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من القواعد المهمة في التعبد أنه يجب عليك أن تعطي كل ذي حق حقه، أن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي العبادة حقها، وتعطي الجسد حقه، وتعطي أهلك حقهم، وتعطي ولدك حقه، وتعطي ضيفك حقه. لا يجوز لك أن تنصرف إلى العبادة فقط وتهمل هذه الحقوق، لأن هذه حقوق ملتزم بها أو أنت ملتزم بها. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن أباه زوجه، وكان أبوه يتعهد كلته يعني زوجة ابنه فيسألها ماذا فعل عبد الله، فقالت هو خير رجل إلا أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا غطاء، يعني ما جاء أهله وهو متزوج شاب، لكن العبادة شغلته، الإقبال على الله ومحبة الله عز وجل والعمل الصالح أنساه هذه الشهوات، شهوات الدنيا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، نادى عبد الله بن عمر، فقال ألم أخبر أنك، أو قال عبد الله بن عمر والله يا رسول الله إني لأقوم ولا أنام وأصوم ولا أفطر ما عشت. هكذا يقول، يعني يريد أن يكون في عبادة الله عز وجل ليلا ونهارا، أقوم النهار ولا أنام وأصوم ولا أفطر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لن تستطيع، لأن الإنسان له قدرة، والآن لك نشاط لكن إذا كبر السن فستضعف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم ثلاثة أيام من كل شهر، يعني رجل يريد أن يصوم السنة يعني السنة كلها، فتقول له صم ثلاثة أيام يرى أنها قليلة. قال رسول الله إني أريد أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال يريد أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما صيام أخي داود ولا أفضل من صيام داود. فقال إني أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من صيام داود. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يختم القرآن في شهر، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، قال في 20، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، قال في 15، إني أستطيع أكثر من ذلك، قال في أسبوع، أستطيع أكثر من ذلك، قال في 3 أيام، ولا حظ لمن قرأ القرآن في أقل من 3 أيام. إقبال على الله عز وجل ومحبة للطاعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن البشر لا يستطيعون مثل هذا، ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص ندم فقال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يعطي المرء كل ذي حق حقه. سلمان الفارسي جاء لأم الدرداء وكان قبل الحجاب، فرأى أنها يعني في حالة الرثة، فلما سألها وإذا لأبي الدرداء كعبد الله بن عمرو يصوم ويقوم. فلما جاءه وزاره فأراد أن يأكل فقال إني صائم، قال والله لا تأكلن أو لا أكل، فأكل معه فنام عنده، فلما أراد أن يقوم أمسك به قال نم، فلما أراد أن يقوم أمسك به قال نم، فإذا كان آخر الليل قال قم فصلي، فقام فصلي هو أبو الدرداء. ثم قال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، فإذا أردت العبادة فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه. وهكذا جاءت الشريعة، جاء بعض نفر إلى النبي إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا زوجات النبي عن عبادته، فكأنهم تقالوها وقالوا هذا رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام غضب. طيب لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام غضب فخطب الناس فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وإني لا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول ابن رجب رحمه الله في كلام معناه غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، لأن في هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام في التقصير في العبادة اتكالا بأجل المغفرة، اتكالا لأجل المغفرة. وهذا يقتضي أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو أكمل الهدي، هذا يقتضي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس أكمل الهدي، ويقتضي أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الأفضل، هناك شيء أفضل من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفتح الباب للبدع، هذا يفتح الباب لمخالفة الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام وشدد في الموعظة. إذن على العابد والمتعبد لله أن يعطي كل ذي حق حقه. أيضا من الأمور المهمة أن الشريعة جاءت بتنويع العبادة، والعبادة هي بحسب الحال، ليست كل العبادة هي الصلاة، ليست كل العبادة هي الصيام، ليست كل العبادة هي قراءة القرآن، بل هناك صلاة وصيام وقراءة وصدقة وإكرام للضيف وإعطاء الزوجة حقها وإعطاء الولد حقه من التربية ومن الملاطفة. فالأكمل في العبودية أن تعمل بحسب الحال، أن تتعبد إلى الله عز وجل بحسب حالك الذي أنت فيه. فمثلا لو أذن المؤذن، ما هو أفضل شيء في العبادة؟ قراءة القرآن أو الترديد مع المؤذن؟ الترديد مع المؤذن، مع أن النبي عليه الصلاة مع أن يعني أفضل ما يشتغل به وتستغل به الأوقات هو قراءة كلام الله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه ما تقرب أحد إلى الله بأحب مما خرج منه، يعني بأحب مما من القرآن، ليس هناك شيء أفضل من القرآن، لكن في وقت الأذان هناك شيء أفضل وهو أن تردد مع المؤذن، في وقت الصباح والمساء هناك شيء أفضل وهو الأذكار النبوية. إذا جاءك ضيف وكان من عادتك أن تصوم فلك أن تفطر، وفطرك هذا أفضل من صيامك إن لم يكن الضيف يعني يتحرج من صيامك، بعض الضيوف يتحرج أن يأكل وأنت صائم، فإن كان كذلك فأفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن هذا من الإيمان، هذا من العمل الصالح. ليست الأعمال الصالحة فقط صيام وصلاة، لا، وإنما هناك أمور كثيرة هي من الأعمال الصالحة، وقد تكون هذه الأعمال في هذا الوقت أفضل مما هو فاضل في الأصل والعادة. ولذلك يقول السيوطي قد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، يعني يجعل المفوق، هناك شيء فائق وهناك شيء مفوق يعني دونه، قد يعرض لهذا الأمر الذي هو دون الأول ما يجعله مساويا أو مقدما على هذا الأمر. والشيطان، وهذه مسألة مهمة نبه عليها ابن القيم رحمه الله، الشيطان يريد أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. تقول الشيطان يمرنا بالعمل الصالح نعم يأمرك بالعمل الصالح، لكن ليس لسواد عينك كما يقال، وإنما لأجل أن يفوت عليك الفضل، لأجل أن يفوت عليك الفضل. وإذا تجد بعض الناس يعني في حال الأذان يعني يجد عنده محبة لقراءة القرآن، ويحب أن يقرأ، ما يقطع القرآن، لا اقطع القرآن، فالشيطان هنا يحسن لك قراءة القرآن مع أن هناك شيء أفضل من هذا الأمر وهو الترديد مع المؤذن. إذن هذه مسألة مهمة، وهي العبودية لله هي بحسب الحال الذي أنت فيه، فلكل حال عبودية خاصة. إذا كنت تريد الفضل فاعمل لكل حال ما يناسبها من العبادات، اعمل لكل حال ما يناسبها من العبادات. من القواعد المهمة في العبادة أن العبادة قد تشتبه بالعادة، العبادة قد تشتبه بالعادة، فهناك من العادات ما يجعلها الناس كالعبادة، يجعلها الناس كالعبادة، مثل بعض الألبسة، بعض الهيئات، وهذه الهيئات أو الألبسة أو الأفعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العادة ولم يفعلها على وجه العبادة. فإذا كنت تريد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فاعمل كل عمل بحسب ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لباس العمامة أو العمة هذه التي تلبس على الرأس، هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التعبد أو فعلها على أنها عادة؟ فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على أنها عادة القوم في ذلك الوقت أنهم يلبسون العمامة على هذه الصفة. فكونك أنت تريد أن تلبس العمامة في هذا الوقت وتخالف أهل بلدك، هل هذا مطلوب شرعا وهو مما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس مطلوبا شرعا، بل المطلوب هو أن توافق عادة بلدك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة، ولباس الشهرة هو ما يشار إليه، ما يشتهر به عند الناس. فكونك أنت توافق عادة البلد هذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقصد عليه الصلاة والسلام لباس العمامة بعينها. فإذا كان من سبيل العادة فليس الاتباع أن تفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن انظر إلى قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فقصد النبي عليه الصلاة والسلام هو فعل ما يفعله أهل البلد. ولذلك يقول الطبري في كلام تلخيصه هو أنه من المروءات موافقة العادات، من المروءات، من المروءة أن توافق عادة أهل البلد وأن لا تخالفهم. ولذلك لو أن إنسانا من يعني منا غير لباسه بشيء قد يكون موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، فإن الناس تستنكر هذا الأمر، ولا ينبغي أن تلبس هذا اللباس، فإن هذا يعد عيبا وقد تذم به ولا تمدح به، بخلاف ما جاء في السنة أنه يحبه عليه الصلاة والسلام ويأمر به. فمثلا لبس الثوب إلى منتصف الساق هذا من اللباس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به عليه الصلاة والسلام ورتب العقوبة على من أسبل ثوبه، على من أسبل ثوبه. فهذا يتعلق باللباس، لكن هو مقصود شرعا أنك تأتي به، مقصود شرعا أنك تأتي به، وهذه لها يعني أمور أخرى. طيب، العادات التي تفعل، العادات التي تفعل هل يشترط لها النية أو لا يشترط؟ كونك مثلا تأكل، كونك تشرب، كونك تطعم أهلك، كونك ترد الأمانة، هذا لا يشترط له النية، بخلاف العبادات هذه لا بد فيها من نية صالحة، فإذا لم تنوي فيها نية صالحة فإن هذا العمل غير مقبول. لكن العادات التي تفعلها أنت على سبيل العادة إن نويت بها خيرا أجرت عليه، إن نويت بها خيرا أجرت عليه. أنا أريد أن أنقل، أريد أن أقول لكم كلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة، وهي مسألة النفقة على الأولاد. يعني أكثر الناس ينفق على الأولاد وينفق أموال كثيرة، لكن هذه النفقة ليست إيش، لم يخلص فيها النية لله ولم يبتغي بذلك الأجر من الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، طيب، وهو يحتسبها، انظر إلى هذا القيد، وهو يحتسبها كانت له صدقة. كونك تنفق على ولدك، والله تشتري كيس رز، تشتري لحم، تشتري مقاضي رمضان، الآن جاي مقاضي رمضان، انوي فيها أنك تحتسب الأجر عند الله عز وجل. كثير من الناس يذهب إلى السوق ويأتي وكأنه مرغم أن يذهب إلى السوق ويأتي مع المرأة روح وتعال، لكنك لو احتسبت هذا الأمر عند الله فإنك تؤجر على كل ما تطعمه أو تطعمه أهلك. قال ابن تيمية رحمه الله، انظر إلى كلام ابن تيمية، كلام جميل، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيه الفائدة العظمى، ولكن الشيخ وضع النقاط على الحروف كما يقال من باب التنبيه. قال أكثر الناس يفعلون ذلك طبعا وعادة، يفعلون ذلك طبعا وعادة لا يبتغون به وجه الله، ويتصدق أحدهم بالشيء اليسير على المسكين وابن السبيل ونحو ذلك لوجه الله تعالى، فيجد طعم الإيمان ولذة العبادة. يعني كونك تتصدق بدرهم أو درهمين تشوف أن هذا شيء جميل، وهذا لا شك أنه جميل، وتشعر بلذة هذه العبادة لأنها صدقة احتسبت فيها الأجر عند الله عز وجل. ويعطي في هذه، يعني في النفقة، نفقة الأولاد، يعطي في هذه ألوفا، فلا يجد في ذلك طعم الإيمان لأنه لم يستحضر النية والاحتساب عند النفقة. فإذا أردت أن تنفق، إذا اشتريت لأهلك ثيابا، إذا أطعمتهم، إذا أنفقت عليهم نفقة تدفع الإيجار، كونهم يجلسون في هذه المكيفات وهم مرتاحون أنت مأجور في هذا، لكن احتسب الأجر عند الله عز وجل. فالأعمال التي هي من العادات قد تكون أعمالا عظيمة شريفة تكتسب بها الأجر عند الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أياتي أحدنا أهله وله فيه أجر، قال أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فإن وضعها في حلال. فالاحتساب، احتساب الأجر عند الله، لا شك أن فيه ثمرة عظيمة وأجر عظيم. الحقيقة قواعد كثيرة ونكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا.
شكر الله للشيخ الشيخ محمد بن بخيت الحجيري هذه الكلمة النافعة والقواعد الطيبة التي إن شاء الله جل وعلا نستفيد منها علما وعملا، وأن أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يبارك في الشيخ على ما نفع به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويسدده وأن يرجعه لأهله سالما غانما. أنا في طلب من الشيخ محمد إذا سمحت، يعني يقول يا شيخنا حفظكم الله، يا حبذا لو ذكرتم لنا شيء من سيرتي الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله، خاصة أنكم ممن تتلمذ عليه.
في وقت ولا
الجامية لم وقت
حقيقة كلام الكلام عن الشيخ ذو شجون، وتكلمت يعني كم مرة وسأل وتكلم في هذا الباب، ولست أنا وحدي وتلميذ الشيخ، فكثير تتلمذوا على الشيخ واستفادوا منه، لكن يعني هناك بعض المواقف يعني يمكن أذكرها للفائدة. بدأت الدراسة على الشيخ يعني تقريبا عام 1406 أو 7 تقريبا يعني، وكنت أدرس على الشيخ، فبداية الدراسة على الشيخ جاءني قاطع من قطاع الطرق، وانتبهوا من قطاع الطرق، هؤلاء قطاع الطرق يعني مفسدتهم أعظم من قطاع طرق الطريق الذين يسرقون المال، هؤلاء يسرقون القلوب ويسرقون الأخلاق. فجاءني قاطع من هؤلاء القطاع فقال لي أنت تدرس على محمد أمان؟ قلت أنا أدرس على الشيخ محمد أمان. قال هذا مباحث، هذا استخبارات كبير، أنا صغير ذاك الوقت يعني استخبارات والله مشكلة، يعني كون من الاستخبارات وأنا يعني صغير ممكن يعني يأخذ من الشيخ ودينا للقسم ولا يودينا. فخفت الحقيقة ما رحت للشيخ، أخذت لي كم درس ما رحت خايف من الشيخ. فسبحان الله لما تبدأ بطلب العلم يعني يكون عندك همة ونشاط أكثر من لما تتقدم يعني في العمر في طلب العلم. فيوم تركت الشيخ أنا ما أعرف إلا الشيخ محمد أمان، يعني ما كنت أدرس إلا على الشيخ محمد أمان. فيوم جيت من الأيام قلت يعني أحسست بفراغ، قلت خلاص أنا أروح أحضر درس الشيخ لكن أجلس وراء الكرسي حتى الشيخ ما إيش ما يكتب اسمي ويرفع للمسؤولية، يعني بتفكير بسيط. فجلست عند الشيخ وكان الدرس في الطحاوية، وأذكر يعني الدرس يعني كما كان الشيخ أمامي الآن الله يغفر له ويرحمه. فذكر في الطحاوية في صفة علو الله عز وجل، ابن أبي العز ذكر الأدلة على علو الله عز وجل، وذكر منها استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى أصحابه: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قال الشيخ قال وكأني قال ابن تيمية رحمه الله: وكأني أنظر إلى إصبع النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتفع، وإلى شفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتحرك. فالشيخ ما تمالك نفسه سبحان الله، وإذا به يبكي الشيخ. فلما رأيت يعني هذه الرقة قلت والله هذا يعني سواء كانوا في الاستخبارات ولا في المباحث ولا في أي مكان أنا بكون مع الشيخ يعني. ومن بعدها يعني لازمته حتى توفي الشيخ رحمه الله. أي نعم. فالشيخ سبحان الله كان فيه رقة، يعني كنا ندرس عند الشيخ في أيام أزمة الخليج في مسجد الرشيد يعني بجوار البيت، وكان يدرسنا كتاب التوحيد. فكان ذاك اليوم يدرس كتاب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وذكر أن البصيرة هي العلم، وممن أوتوا البصيرة بدأ بالإمام أحمد رحمه الله، ثم ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله. وكم أوذي ابن تيمية في سبيل نشر هذه العقيدة، فسجن في الشام، فلما انتفع به أهل الشام أهل السجن نفي إلى مصر، فانتفع به أهل مصر فسجن، فلما سجن في مصر انتفع به أهل السجن. يقول الشيخ: وهكذا حياته بين سجن ونفي. ثم الشيخ بكى سبحان الله بكى، وترك المجلس ولم يختمه ذلك اليوم، يعني ما ختم يعني بكى ثم أخذ كتابه ومشى. الشيخ سبحان الله فيه رقة. ويوم من الأيام في صلاة العشاء في هذا المسجد كنت أنا خلف الشيخ، يعني كان يصلي بنا صلاة العشاء، فقرأ آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فأنا في نفسي أقول: إذا ما بكى الشيخ في هذا الموطن، ها؟ فالشيخ يعني في عمره كله وهو يعيش على تعظيم الله عز وجل، يعيش على تعظيم الله، كل يعني دروسه في العقيدة والتوجيه في العقيدة، ويتكلم وينافح الصوفية في الصوفية، ويتكلم ويرد على الأشاعرة. فجاء في نفسي قلت: الله الشيخ سيبكي. وإذا به سبحان الله، وإذا لما انتصف عند هذه الآيات وإذا بالشيخ يبكي سكت، والناس ترد عليه تظن أن الشيخ يعني أخطأ في الآية، والشيخ في وادي وهم في وادي. فالشيخ سبحان الله يعني كان معظم بالتوحيد. إذا قيل العقيدة أول ما يرتسم في ذهنك محمد أمان رحمه الله، وإذا قيل محمد أمان لا يأتي في بالك إلا العقيدة. كان يدرسنا في اليوم 4 دروس، كان يدرس بعد الفجر، كان يدرس بعد العصر، كان يدرس بعد المغرب، كان يدرس بعد العشاء. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. فالشيخ يعني كان كل وقته في التوحيد وفي الدفاع عن الله عز وجل. تخيل سبحان الله مثل هذا الرجل كيف يكون قدومه على الله عز وجل. يعني أنت تخيل لو كان واحد يدافع عنك، كل ما جاء في مجلس تكلموا فيه وإذا به يدافع: لا والله الشيخ ما هو كذا، والله فلان هذا ما هو كذا، بالعكس هذا رجل صالح. ها؟ إذا استقبلته كيف تستقبله؟ هذا الرجل لو مات يعني عندما يموت كيف سيكون استقبال الله عز وجل له؟ رجل محظن للتوحيد يتأثر. يقول الشيخ ربيع: ما شعرنا بطعم العقيدة إلا لما درسنا على الشيخ محمد. ما درس يعني تحضر اسمع دروس الشيخ كأنها موعظة ما كأنه علم. والله درسنا التدمورية، والتدمورية يعني كتاب معقد، يعني فيه يعني قواعد وفيه أمور قد لا يستوعبها الإنسان. والله درسناها عند الشيخ وكأنها مثل السلسبيل، كأنها مثل الماء البارد، يعني بتسهيل الشيخ لها يعني وتقريبها، وكأنها موعظة. فنسأل الله يغفر للشيخ يعني يقول لي أحد إخواننا يعني أعرفه الشيخ عثمان الهوساوي يقول سبحان الله في ليلة ما توفي الشيخ هذا أخونا عثمان الهوساوي كان معنا في هو من المدينة يعني لم يجتهد بالطلب العلم لكن كان معنا عند الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول لما نمت تلك الليلة رأيت نور كبير مثل الصخرة ينزل في البقيع فلما أصبحت قلت والله هذا عالم سيموت في نفسي قلت هذا عالم سيموت وسبحان الله جاء خبر وفاة الشيخ الشيخ يعني رحمه الله يعني حتى تعرف أن هذه العقيدة ليست يعني شيئا يقال وليس شيء يعني نافلة الشيخ كان يعني محب لهذه العقيدة وكان يوصي الناس يوصي إخوانه بالعقيدة كان يقول لعلي حتى عند الوفاة كان يقول لعلي ابنه قال يا بني أوصي المشايخ بالعقيدة أوصي المشايخ بالدعوة للتوحيد أوصي المشايخ بالعقيدة يعني هذا الرجل يعني والناس تتكلم فيه وتطعن فيه وسبحان الله لما صار له ما صار يعني في الرياض لما أرادوا ضرب الشيخ أنا ما كنت موجود في الرياض وسافرت أنا والشيخ عادل العلاوي سافرنا للشيخ يعني نريد أن نواسيه جينا له في الفندق وقلنا يا شيخ تصبرون وتحتسبون وكذا قال من نحن حتى نؤذى في سبيل الله يقول من نحن حتى نؤذى في سبيل الله اتركوكم من هذا الكلام خلنا نتكلم في شيء ينفعنا ويقول يعني أشهدكم أني قد عفوت عن كل من تكلم فيه لا أريد أحد أن يعذب بسببي لا أريد أحد أن يعذب في النار بسببي هذه أخلاق الشيخ وهذا يعني صباح الله في الله الرحمن
نعم ما أدري
والله الشيخ لو تعني تحدثنا
لو شيء بس
يفرحون فيها أبناء الشيخ
بارك الله
الشيخ صالح سندي يوم جاء هنا وتكلم عند الأخوان نفسهم اللي كنا عند عبد الله الشيخ كان سبحان الله اتصل علي علي والشيخ اي والله جزاك الله خير الاهل كلهم الاخوه وكذا
شيخنا الشيخ فلاح له رساله نافعه ومفيده في الدفاع عن الشيخ محمد بن مالك رحمه الله